أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا سئل أحدنا أنه يجوز نقل الميت إلى العتبات المقدسة، إذا دفن خارج العتبات المقدسة لسبب أو لآخر وأراد أهله نقله إلى العتبات المقدسة، فسنجيب بالجواز. هذا هو المرتكز في أذهاننا واللي عليه الرسائل العملية المتداولة بيننا. فموضوع مسألتنا هو هذا، هل أن النقل إلى العتبات المقدسة مصوغ لنبش قبر الميت ونقله بعد افتراض طبعا أن النبش نبش الميت حرام؟ هذه هي مسألتنا، والذي عليه أغلب فقهاء الذين نناقش آراءهم هو الجواز. مثلا السيد الخوئي في منهاج الصالحين، والشهيد الصدر الأول في الفتاوى الواضحة، والشهيد الصدر الثاني في منهج الصالحين، والشيخ الفياض في منهاج الصالحين، مع أرقام المسائل الموجودة، أطلقوا الجواز بأنه ومن موارد المستثنات من حرمة نبش قبر الميت موارد، واحدة منها إذا أريد نقله إلى المشاهد المشرفة. السيد صاحب العروة قوى هذا القول، أي القول بمطلق الجواز، لكنه احتاط بالترك إلا مع الوصية، مع وصية الميت بأن يدفن في العتبات المقدسة، لكن لسبب أو لآخر ما نفذت وصيته. نعم، في هذه الحالة يمكن نبشه ونقله إلى العتبات المقدسة تنفيذا لوصيته، فيما سوى ذلك احتاط صاحب العروة بالترك. بينما الفقهاء الذين نقلنا أقوالهم أطلقوا الجواز سواء أوصى أو لم يوصي، وبعضهم علل ذلك بأن فيه مصلحة للميت، وما كان فيه مصلحة للميت يمكن فعله. نحن استسكننا في ذلك ومنعنا منه إلا في حالة الوصية، وهذا نص المسألة في سبل السلام: لا يجوز النبش للنقل لغير المشاهد المشرفة، هذا أكيد. وأما إليها إلى المشاهد المشرفة فلا يبعد المنع أيضا، حتى إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت إلا إذا أوصى بذلك، إذا أوصى بالدفن ولم تنفذ وصيته، حينئذ يمكن. السيد السيستاني دام ظله، توجد مسألتان له بحسب الظاهر، هاتان مسألتان بينهما تناقض. ننقل نصي المسألتين، وإن كنتم تستطيعون الدفاع وتوجيه هذا التناقض نستمع منكم. قال في المسألة، وهي في منهاج الصالحين جزء الأول صفحة 144 مسألة 324، قال: وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو ابن الولي فيه وعدم استلزامه هتك حرمته إشكال. فاستشكل في النبش والنقل حتى مع الوصية، هاي المسألة. بعد صفحة واحدة في مسألة أخرى قال في مسألة مستثنيات نبش قبر الميت، قال ضمن المستثنيات: أو في مكان أوصى بالدفن في غيره فيجوز نبشه إذا لم يلزم هتك لحرمته. ففي المسألة الأولى منع حتى مع الوصية بذلك، وفي المسألة التالية بعد صفحة واحدة أجاز ضمن الموارد المستثنات من حرمة النبش فيما إذا أوصى في الدفن في مكان فدفن في غيره، قال تنفذ وصيته وينقذ. ما هو المحتمل في وجه الدفاع يعني، أو تقريبا رفع التناقض البدوي الظاهري بين
الصورة الثانية؟ أية إنه لم يلزم الهتك
لحتى الأولى، قال وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه هتك حرمته إشكاله. شنو اللي يمكن مثلا أن ندافع به عن هذا الكلام لرفعه؟ هذا اللي ربما يتراءى يعني طرحنا. لا لا الثاني هو ما بي أصلا احتياط.
لا يعني الموارد الثانية بالنسبة للأول، والأول أكثر من الموارد الثانية.
الموارد الثانية لا الثاني اللي هو أوسع من الأول. الأول متعين بالمشاهد المشرفة، الثاني المطلق. قال أو في مكان أوصى بالدفن فيه أوسع من أن تكون عتبات المقدسة أو غيره. لا كم ذاك هو اللي يقول هناك حتى مع الوصية وحتى مع عدم استلزام، ونفس الكلام عاد في المسألة الثانية. نحن ذكرنا وجها ولا أدري إن كان يساعد عليه العرف لتوجيه كلامه، نقول وطبعا ما أدري التنافي هو ظاهر بين إطلاق الثانية وصريح الأولى. صريح الأولى واضح أن النقل عتبات المقدسة غير جائز النبس حتى مع وصية الميت، حتى مع عدم استلزام الهاتف، حتى مع ابن الولي. لكن في المسألة الثانية قال يجوز نبش ونقل من مكان إذا أوصى دفن في مكان آخر ما لم يستلزم، وهذا سنشترطه ونحن اشترطناه في سبل السلام ما لم يستلزم الهاتف. ربما بين أيديكم نصوص الأقوال الفقهاء حتى تكون بين أيديكم. نحن طرحنا وجها لرفع هذا التنافي وقلنا أن الوصية التي منع من تنفيذها في المسألة الأولى هي الوصية بالنبش والنقل، لأنها وصية بمحرم والوصية بمحرم غير نافذة. أما الوصية الثانية التي أجازها فهي الوصية بالدفن وهو أمر جائز. فيمكن أن نغير، لكن طبعا هذا الوجه يعني هواية تبرع زائد. لا يمكن أن ماكو ميت، والميت ماذا يوصي بالنفس وبعد حي ما مدفون هو؟ لا أخو أكيد هذا غير معقول، لكن كتوجيه على كل من باب الدفاع عن أقوال الفقهاء. فالوصية نحمل أن الوصية التي يقول حتى مع وصية الميت به أي بالنفس، والوصية التي أجازها التي منعها بالنفس والتي أجازها بالدفن في العتبات المقدسة، هذا فد وجه إنسان قد يحفظ الذهن للدفاع ورفع التنافي. لكن كما نعلم أنه لا يمكن، لأن الميت لا يصيب النفس، الميت يصيب الدفن في العتبات المقدسة. أما نحن فقد قلنا نص مسألتنا في سبل السلام، قلنا لا يجوز النبش للنقل لغير المشاهد المشرفة، وأما إليها فلا يبعد المنع أيضا حتى إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت إلا إذا أوصى بذلك. إذا أوصى بالنقل والدفن في العتبات المقدسة ولم تنفذ وصيته لأمر أو لآخر فينبش وينقل. فإذا واضح أن المسألة الآن يبدو تحتاج إلى بيان عدة أمور ومطالب. يعني أولا هو الدفن الميت واجب مثلا، زين نبشه حرام، النقل غير المستلزم للنبش، لا بعد أن توفي قبل أن يدفن يمكن أن يموت في مدينة وينقل للدفن في مدينة أخرى قبل النبش. ثم نتحدث عن قضية النبش هل هو حرام، قد يكون مو حرام، وهذا أول الكلام أنك تفترض حرمة النبش. ثم في النهاية نصل إلى خصوص مسألتنا أنه بعد التسليم بأن الدفن واجب والنبش حرام والنقل إلى العتبات المقدسة جائز، هل يجوز نبش الميت استثناء من هذه الحرمة لنقل إلى العتبات المقدسة؟ هذا هم مطلبه. وإذا وصلنا إلى أنه عدم الجواز وحرمة النبش حتى للنقل إلى العتبات المقدسة، يعني يمكن استثناء حالة الوصية خاصة باعتبار أن وصية الميت يجب تنفيذها، والآن هذا أوصى بالدفن في العتبات المقدسة ودفن مخالفة لوصيته فيمكن أن نستثني. فإذا توجد أمامنا عدة مطالب نحتاج إلى أن نبحثها. المطلب الأول هو وجوب دفن الميت، هل هذا الوجوب قائم؟ الثاني حكم نقل الميت من مكان إلى آخر هذا قبل دفنه، أصل قد يكون أصل النقل حرام بغض النظر عن النبش، هذا نحتاج إلى بحث فيه. الثالث هو استحباب النقل للدفن في المشاهد المشرفة، افترض توصلنا بالمطلب الثاني أنه لا يجوز النقل، لأن أكو استثناء للنقل عتبات المقدسة. الرابع في حرمة نبش قبر الميت. الخامس في حكم نبش القبر لنقل الميت إلى المشاهد المشرفة. السادس هو استثناء الوصية. فهذه المطالب كلها إذن نحتاج أن نبحث فيها. المطلب الأول سيكون إذن في وجوب دفن الميت، وقد قام الإجماع عليه لدى المسلمين، بل هو من الضروريات وجرت عليه. هذا يعني الترتيب الفني للمسائل من الأمور التي نتعلمها من خلال البحث، لأن قد تكون هناك مطالب ربما في أذهانكم على أنه سماك حاجة للنقاش، هاي من الضروريات ومن الواضحات، لكن أحيانا هذا يعني البحث يعطينا عدة فوائد، ليس فقط التحقيق في المسألة، قد تكون مسألة واضحة، لكن ترتيب الفني للمسألة، منهجية البحث، التفريعات المطلوبة، قد يكون هناك بعد علمي في المسألة وإن كان أصل الحكم من الضروريات. فنلاحظ أن هذه المطالب الستة ليست موجودة في الكتاب مثلا، لكن هو اكتشفت استعراض المطلب واستعراض الأقوال خلى أمامك في الصورة أني أحتاج أبحث في عدة أمور، هي لازم أسباب المقدمات لازم أتمنها يعني لأصل إلى النتيجة. المطلب الأول إذن في وجوب دفن الميت، وقد قام الإجماع عليه لدى المسلمين، بل هو من الضروريات وجرت عليه سيرة النبي والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. والدفن لغة وعرفا وشرعا مواراته في الأرض، وورد هذا التعبير بالنص في القرآن، يواري سوءة أخي، المواراة حتى في القرآن الكريم وردت. فالدفن إذن هو المواراة المشروطة بشرطين، أن تستر عن الناس، وهذا موجود في الرسائل العملية، أن تستر عن الناس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعصر نبشها غالبا. فإذا لا يكفي هذان الشرطان، وإنما لابد من المواراة، قد يتحقق الشرطان بشكل أو بآخر مع عدم صدق المواراة، هذا مو كافي. الدفن لغة والمواراة وشرعا وعرفا هو المواراة، بأن يحفر له حفيرة فيدفن فيها، هذا هو صدق الدفن. قد تكون هناك مواراة، لذلك سنرى أنهم يمنعون أن يوضع الميت في تابوت ويوضع على الأرض ثم يبنى عليه بناء، زين هذا الشاهم ستروا رائحته وستره عن الشباع ومواراة، لكن مع ذلك هذا لا يكفي، لابد من صدق الدفن، وهو أن تحفر حفيرة ويوضع فيها. والدفن لغة وعرفا وشرعا مواراته في الأرض بأن يحفر له حفيرة فيدفن فيها، هذا لابد. إذن ذني أركان صدق عملية الدفن. ويراعى فيها أمران، بأن تستر عن الناس ريحه وعن هاي الحفيرة وعن الشباع بدنه بحيث يعصر نبشها غالبا. سنرى أن المسألة إن شاء الله يعني وين كان في أصلها للبحث في هاي القضية، وهي قضية ابتلائية كثيرا ما نسأل أنه ممكن نقل هذا الميت، ونحن يعني قلنا أن اختيار المسائل يكون باعتبار الابتلاء والحاجة وكثرة تعرضنا لها، وسنجد في تفاصيلها ربما الإجابة عن بعض الإشكالات، كقضية مثلا ما استشكل سيد الصدر قدس الله نفسه فيه من هاي الحالة المتعارفة من بناء اللحود في الشراديب وغيرها، هذا كل لذلك الحاجة. إذن في أول خطوة الحاجة لا تثبيت التعريف حتى أشوف هاي الحالة ينطبق عليها التعريف لو لا ينطبق عليها التعريف، فلا بد أن نثبت تعريف الحالة. وروى الصدوق رضوان الله عليه في علة الدفن عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته، ولا يتأذى الأحياء بريحه وما يدخل عليه من الآفة والفساد، ويكون مستورا عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه. فهذا إذن هو تعريف الدفن، لذلك فرعنا عليه وفرع الفقهاء، قالوا ولو قدر وجود أحدهما وجب مراعاة الآخر ولا يكفي تحققهما من دون تحقق عنوان الدفن، فلا بد أن يتحقق الأمران ستر ريحه وحماية جسده من السباحة اثنين، وصدق الدفن لا بد. لذا قال صاحب الجواهر قدس سره: لا يستجأ بما لا يصدق بما لا يصدق معه مسمى الدفن، وإن حصل الفرضان السابقان ذكرناهما في التعيين، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في تابوت من صخر أو غيره مغطى أو مكشوف ولا غير ذلك. المغطى والمكشوف من هو؟ مو الميتين، افترضنا الأمرين متحققين، التابوت لأنه قد يقول أنه هذا هم أكو موارات يوضع في تابوت ويوضع مدفن لا على الأرض ويبنى عليه بنية يكفي؟ قال لا يكفي، وإن تحقق الأمران ستر ريحه وستر جسده عن الشباع، لكن ما تحقق الصدق معنى الدفن الذي هو الموارات بأن تحفر له حفيرة. هذا يأتي إن شاء الله الكلام فيه، أنه في الحفيرة يوضع في تابوت ويوضع في الحفيرة، هذا نأتي له إن شاء الله، ولعل الشيخ الفياض اعترض بمثل هذا الاعتراض ونرى. قال شيخنا الأستاذ الفياض دام ظله في وجه ذلك: وأما إذا وضع في الصندوق والتابوت ودفن في الأرض. احنا خلنا نقرأ أن صاحب الجواهر، صاحب الجواهر ما افترض الدفن في الأرض، العكس واضح من كلام التصريح بعدم الدفن. ايش نفهم من كلام هذا صاحب الجواهر؟ قال: لا يستجأ بما لا يصدق معه مسمى الدفن، وإن حصل الفرضان السابقان ستر ريحه وحماية جسده من السباع، فلا يجزي البناء عليه. ما افترض دفن في حفيرة في الأرض، وضع على الأرض واضح، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في تابوت من صخر أو غيره مغطى أو مكشوف، هذا التابوت ولا غير ذلك. شيخ الأستاذ الفياض اتهم من هذه العبارة على أنه لا يجزي حتى وضع في تابوت ودفن في الأرض، اتهم هكذا، لذلك حاول أن يوجه هذا الكلام. قال: وأما إذا وضع في الصندوق والتابوت ودفن في الأرض فلا يصدق عليه عنوان المواراة فيها التي هي الواجبة شرعا، فإن تلك المواراة مواراة في الصندوق لا في الأرض. وهذا لم يقل صاحب الجواهر، لا، وهذا طبعا مردود الكلام حلا ونقضا. أما حلا لأن الوضع في صندوق ودفن في الأرض يصدق عليه الدفن عرفا، واضح. الكنز نقول وجدنا كنزا مدفونا، وهل الكنز موجود إلا في صندوق وموضوع داخل الأرض؟ فهذا قوله دام ظله على أنه هذا وضع في تابوت ودفن في الأرض لا يصدق عليه المواراة في الأرض، أي مواراة في الصندوق، لا، هذا هو مخالف للعرف أكيد. هذا الجواب الحلي بصدق المواراة حتى لو كان داخل صندوق، كما يصدق على الكنز أنه مدفون وهو أكيد داخل صندوق، هذه المجوهرات. والجواب الآخر على هذا الكلام للشيخ الأستاذ هو بالنقض عليه، أنك تجيز يا شيخنا الأستاذ الفياض وضع الميت في اللحد المبني من طابوق في سرداب، وهذا أيضا ليس موارا تحت الأرض، هذا موضوع في بناء داخل الأرض، فلماذا هذا ليس موارا تحت الأرض؟ لا بد شايفين قضية وضع اللحود داخل سراديب، هذا نقض عليه. إذا كان ذاك أوضح بصدق الدفن، وضع في تابوت ودفن في حفيرة وأوضح بصدق الدفن من هاي الحالة التي أجازها شيخنا الأستاذ الفياض. فإذا هذا الكلام من شيخنا الأستاذ اللي هو مورد على صاحب الجواهر، حتى أقول له هذا الكلام لا ينطبق على كلام صاحب الجواهر، لا هو كلامه، لكن أنا ربطته بمطلب صاحب الجواهر ولم يكن بصدد الرد على صاحب الجواهر. فإذا هذا الكلام من شيخنا الأستاذ الفياض مردود كبرى حلا ونقضا بجوابين. وقلنا أنه إذا كان يستشكل في وضع في صندوق وداخل الأرض ويقول هذا لا يصدق عليه المواراة في الأرض، فكان أحرى به أن يستشكل على حالة الدفن في اللحود الموجودة الآن، ولذلك تعلمون كان لعله لهذا الشرب كان سيدنا الأستاذ سيد الصدر قدس الله نفسه يستشكل من قضية يعني دفن في اللحود والسراديب المتعارف، ولم يتخذ في حياته مقبرة كما يتخذ الآخرون بهذا المعنى الذي يفهمه، وإنما كان يطلب ربما الذين عصروه منكم كان يطلب أن يدفن بالطريقة المتعارفة التي هي أقرب إلى الواقع، بأن تحفر حفيرة ويلحق بها لحد جانبي أو شقي في الأرض ويدفن فيها، وهذا الذي فعلناه بفضل الله تبارك وتعالى. كان شايل هم أنه منو راح يسوي لي هاي، أصلاً ميت ما أقدر أوجههم، بس الحمد لله الله تبارك وتعالى وفقنا لتنفيذ رغبته. فإذا هذا إذا كان الشيخ الفياض يستشكل على قضية وضع في صندوق وداخل الأرض ويقول لا يستطيع الموارد، فكان أحرى به أن يستشكل على الوضع في اللحود التي كانت هي لعلها منشأ إشكال سيدنا الإشكال الشهيد الصدر. السيد صاحب العروة قدس سره بعد أن قال مثل كلام صاحب الجواهر المتقدم هذا الذي نقلناه قبل قليل، أنه لا يكفي تحقق الأمرين وإنما لابد من صدق الدفن عرفا، قال هذا الكلام صاحب الجواهر: ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر، بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن. مع القدرة على الدفن أنا أظل مطلب آخر، كإنسان مات في البحر هذا ما نقدر ندفنه، والوصول إلى الساحل بعيد، هذا شو نسوي له؟ هذا مو شرط، ليس محل كلامنا الآن، لكن هذا نفس مضمون اللي قال الآن صاحب الجواهر، أنه حتى لو أمنت الأمرين لابد من تحقيق معنى الدفن عرفا. قال: ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر، بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن. هذا قال في أول الفصل المخصص للدفن، كاتب فصل في الدفن. ثم في فصل آخر عنوان مكروهات الدفن صاحب العروة في المسألة السبعة عدد فيما يستثنى من حرمة النبش، قال قدس سره السابع من المستثنيات، قال: إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية، فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا. في الأولى قلنا أنه منع، قال: ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر، بحيث لا بد من الدفن. في مسألة أخرى في فصل آخر وسمينا نحن الفصول، لم نعطي رقم صفحة وجزء لأن العروة مطبوعة عدة طبعات وعادة هي عبارة عن متن، فأعطيك مكانها من الفصل وشوفها في أي متن تحديدا. ففي فصل آخر وهو فصل اسمه مكروهات الدفن مسألة سابعة عدد مستثنيات من حرمة النبش، قال السابع من هذه المستثنيات، قال: إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده، يفتح قبره وينقل هو وتابوته إلى المكان. قال: وهذه حيلة شرعية لمن يريد أن ينقل ميته إلى العتبات المقدسة، خلي يدفنه في أي مكان آخر بس لا يخرجه من التابوت، خلي يدفنه وفق الأصول الشرعية داخل تابوت، وش وقت ما يريد ينقل العتبات المقدسة يفتح القبر وينقل الميت بتابوته، هذا ليس نبشا، ما بيه ظهور لجسد الميت. قال: فهاي الحالة إذا أراد أحد أن يفعل ذلك، قال هاي حيلة شرعية تفيده ليس فيه نبش، فإنه هاي الحيلة الشرعية التي يعلمها صاحب العروة، قال: خال عن الإشكال أو أقل إشكالا، لا ترون تناقضا بين هاتين الفقرتين، الذي منعه أولا من الوضع بالتابوت ومع عدم صدق الدفن، يعني يوضع على سطح الأرض ويوضع في تابوت ويبنى عليه، أما الذي أجازه ثانيا هو الدفن التابوت داخل الأرض، ولا يوجد تناقض بين القولين. لكن شيخنا الأستاذ الفياض دام ظله تصور وجود تناقض بين القولين، وحاول أن يجهد نفسه في الدفاع عن صاحب العروة، فقال: الظاهر أن فيه إشكالا، هذا الثاني الذي أجازه، قال: لأن المتفاهم العرفي من الروايات الآمرة بدفن الميت في الأرض مواراته في بطنها، وأما إذا وضع في الصندوق والتابوت ودفن في الأرض فلا يصدق عليه عنوان الموارات فيها التي هي الواجبة شرعا. الواجب تحقيق صدق المواراة، فإن تلك المواراة في الصندوق لا في الأرض، فإذا لا تجوز العملية المذكورة، هاي الحيلة الشرعية التي علمنا إياها صاحب العروة الشيخ زيد يقول هذه لا تجوز العملية المذكورة، وإن كانت مؤقتة بأن يعني معنى من معاني الإيداع الذي يذكر في الرسالة العملية، يودع بس هذا مو يودع، الإيداع الذي نهى عنه فقهاؤنا الإيداع غير المطابق للشروط الشرعية. أما مثل هذا الذي يفترض صاحب العروة يفترض أنه تحقق الشروط الشرعية بالدفن لكن ما يكشف عن جسده، يدفن هو تابوته في الأرض. فيقول الشيخ الفياض إذن فإذا لا تجوز العملية المذكورة وإن كانت مؤقتة، لفترة مؤقتة حتى ينقلوا العتبات المقدسة، فإن فيها تأجيلا للدفن الواجب شرعا. هذا ما قاله في الرد على صاحب العروة. لكن كما ترون كلام الشيخ الأستاذ الفياض فيه موارد عديدة للنظر. الأول ما تقدم قبل قليل من صدق المواراة عرفا على وصدق الدفن عرفا على ما لو وضع في تابوت ودفن في الأرض، هذا كرره الآن. ثم أنه لا يوجد تناقض كما قربنا، لا يوجد تناقض في كلام صاحب العروة، الوضع في التابوت الذي منعه أولا مع عدم صدق الدفن بأن يوضع على سطح الأرض أو قريبا منها، والذي أجازه ثانيا هو الوضع في التابوت ودفنه في الأرض، أي تحقق صدق المواراة عرفا. فلا يوجد تناقض إذن في كلام صاحب العروة، حتى ربما يستشكل عليه شيخنا الأستاذ الفياض. وهذه الكيفية سنرى إن كان فيها إشكال أو لا، لأن صاحب العروة قال فإنه هذا الترتيب خالد من الإشكال أو أقل من إشكال أو أقل إشكالا كما قال من أصل النبش. فإذن هذه العملية التي قال بها صاحب العروة هي عملية صحيحة، وكلامه ليس فيه تناقض، وإنما كل واحد ينظر إلى حال. النقطة الثالثة يعني الرد الثالث على كلام شيخنا الأستاذ الفياض أن سيد صاحب الرياض حكى الإجماع على جواز الوضع في تابوت والدفن داخل الأرض، هذا الذي سأل عنه جناب شيخنا، لم يقل بحرمته، حكى الإجماع على جواز ذلك، قال قدس سره ويكره دفنه بالتابوت في الأرض إجماعا، حكاه في الخلاف. وجه الكراهة سنرى إن شاء الله، وجه الكراهة ما سيأتي من قضية استحباب أن يوضع خده على الأرض وقضية الكشف عن وجه لأخي، الاستحبابات إذا وضعتها في التابوت فما راح تقدر تأتي بالاستحبابات، إذن تأتي بعض نقاط هاي الكراهة، لكن محل الشاهد الإجماع. فهذا الذي استشكل به الشيخ الفياض وقال أن هذه العملية غير جائزة ولو بشكل مؤقت، هذا مخالف للإجماع. طبعا قد تقول أنه هذا الإجماع معكي ليس إجماع محصل ولا يكون حجة، نعم أنا ما استدليت الآن بنقل هذا الكلام بالإجماع حتى ترد علي، وإنما أقول لك أن هذا الإجماع يؤسس متفاهما عرفيا. الشيخ الفياض قال أنه العرف يرى هذا وضع في تابوت داخل الأرض هاي مواراة في الصندوق مو مواراة في الأرض، فلا أنا أدأشش متفاهم عرفي من هذا الإجماع، مو أدحتج بالإجماع، أقول له هذا العرف بين يديك، هاي الفقهاء كلهم لم يروا في ذلك مواراة في الصندوق وإنما رأوه مواراة في الأرض ولم يستشكلوا فيه، بل الإجماع قائم على جوازه وضع في الصندوق ودفن داخل الأرض. لكن نعم هو مكروه، مكروه لأن مخالف لسيرة الأئمة سلام الله عليهم في الدفن كما سنذكر إن شاء الله، حتى في الحالات التي كانوا يحتاجون إلى وضعه في الصندوق كقضية شهداء كربلاء مقطعين أوصال أو شهداء أحد، وكان أحرى بأن يضعهم في صندوق حفظا لأجزاء جسدهم، ومع ذلك لم يفعل الإمام ذلك وإنما دفنهم على الوضع الذي هم فيه. فإذا هذا وجه الكراهة، هو ليس حراما ولا ممنوعا، الكراهة أنه مخالفته لسيرة المعصومين سلام الله عليهم الذين دأبوا على قضية الدفن مباشرة على الأرض، فهذا وجه الكراهة. محل الشاهد أنه إن قلت يعني إن قلت أنه هذا الإجماع محكي عن شيء صاحب الرياض أو عن الخلاف ونقل عن الخلاف وراح يكون قيمته أكبر، فرق بين إجماع يحكيه صاحب الرياض وإجماع يحكيه شيخ الطوسي. فقد تقول أن هذا الإجماع محكي فلا يكون حجة، أقول لك نعم أنا ما احتجيت في هذه النقطة الثالثة للرد على كلام الشيخ الفيض، ما احتجيت بنفس الإجماع، وإنما أرد على هذا المتفاهم العرفي الذي ادعاه الشيخ الفيض بين الوضع في داخل الأرض هاي مواراة في الصندوق وليست مواراة في الأرض. أقول له هذه الفقهاء من أول جيل إلى آخر جيل على أن هذا الدفن عرفي، فاحتجاجي بهذا المتفاهم العرفي وليس بال. النقطة الرابعة أنه على قوله بالفقرة الأخيرة أن هاي العملية غير جائزة وإن كانت مؤقتة فإن فيها تأجيلا للدفن الواجب شرعا، أنا أدعي في هذه النقطة أن الحفظ في الصندوق ليس دائما تكون غير جائزة أو فيها تأجيل بالدفن، وإنما إذا قصد بها الدفن على غير الطريقة الشرعية لما يعرف بالإيداع هذا الذي يكون محرما. أما إذا وضع في صندوق من غير الدفن ما أريد به الدفن وأريد به معنى آخر كما سنذكر من باب المثال فهذا لا إشكال فيه. وأريد أذكر مثال الآن لأن لازم أمثلتنا تتجدد وفق العصر ما تعارف عليه من وضع الميت إذا كان من كبراء القوم في صندوق زجاجي ولإلقاء نظرة الوداع عليه كما يقال ويبقى 3 أيام، هذا هم محرم هذا خلاف. سيد الخميني قدس الله نفسه واحد من الأشخاص الذين وهو رجل مرجع ومجتهد ومحضر من المراجع والمجتهدين، يعني فالوضع إذن في صندوق لفترة مؤقتة إنما نستشكل فيه إذا كان بعنوان الدفن، فنقول أن هذا الدفن والدفن لازم يكون ضمن الحدود الشرعية وهذا ليس فيه حدود شرعية، هذا ليس دفنه، هذا وضع في صندوق لفترة مؤقتة لأغراض عقلائية يشترط طبعا. مثلا هذا غرض أيضا عقلائي وضع وأذهب بعيدا أكثر من الثلاجة سأل حين تسليم أهله، لا، العلم اكتشف بالفترة الحديثة أن بعض الأمراض التي يموت بها الإنسان يمكن توجد يعني ملامح لتطور الطب بحيث يقدر يعالجها، فبعض الناس الذين يشرفون على الموت بأسباب يقول لهم الأطباء أنها قابلة للعلاج في فترة مقبلة فيدفعون أجار يوضعون بعد موتهم في كبسولة ضخمة ويجمدون إلى حين توصل الطب إلى القدرة على علاج هذا سبب الوفاة ويرجع حي من جديد. أنا ما أريد أقول بجواز هذا لكن فيه احتمال أن يكون جائز يعني من يعني ليس الآن محل مسألتي هي هاي المسألة، لكنه أخرب الفكرة حتى أمنع الاستبعاد فقط أنه عندنا من الموارد التي يؤخر بها دفن الشخص الميت هو إذا احتمل أن وفاته عارضة وطارئة، فحينئذ ما ينبغي تعجيل تجهيز الميت لاحتمال شون سكت القلبية اليوم بسمه يومئذ يعبرون بتعبه، فيمكن أن يكون هذا الموت عارض قابل لأن يعود للحياة، فلذلك في مثل هذه الحالات هو لا ينبغي التعجيل بتجهيز الميت ودفنه إذ لعل تعود له الحياة. فقد تشبه هذه الحالة وأكرر لست في صدد الآن التحقيق في هذه المسألة، لكن قد تشبه هذه الحالة التي يوضع الميت فيها لأسباب قابلة خصوصا بالحوادث اللي يصير، فهذا مو موت طبيعي بالمصطلح موت مخترم يعني مو موت محتوم، فهذا الموت المخترم اللي يصير بالحوادث أكو قابلية للاستمرار بالحياة لأنه أجهزة تشتغل لا تنطرأ عليه طارئ، فيمكن أن يكون في محل الشاهد. إذن هذا هو الرد الرابع على شيخ الأستاذ الفياض أنه قال أن هذه العملية ممنوعة حتى لفترة مؤقتة، نحن نقول إنما تمنع العملية بالفترة المؤقتة إذا قصد بها الدفن، لذلك هم منعوا الفقهاء من الإيداع، ممنوع الإيداع لأنه حتى لو كان إيداع لابد أن يكون دفن على الشروط الشرعية، لكن إذا وضع في صندوق مو لأجل الدفن لا وإنما لغرض عقلائي كإلقاء نظرة الوداع عليه وكحفظه إلى أن يأتي ذووه أو أي شيء آخر فهذا ما وجه المنع. فإطلاق المنع الذي قاله شيخنا الشيخ الفياض ليس في محله. ثم رد بعد أن استشكل شيخنا الشيخ الفياض على كلام صاحب العروة، حاول أن يدافع عن كلام صاحب العروة، قال: إلا أن يقال إن عدم جواز تأجيل الدفن إنما هو بملاك احترامه والحفاظ على كرامته لا لدليل لفظي تعبدي، وبما أن القيام بتلك العملية وضع في تابوت ووضع في الأرض، وبما أن القيام بتلك العملية لا يستلزم هتكا لحرمته وهدرا لكرامته، وإن استلزم تأخير الدفن فلا مانع من هذا. الكلام أيضا غير تام، هذا الذي أراد أن يدافع، لأن صاحب العروة أجاز له، قال: لا بأس، وهذه العملية هي المنفذ والحل لمن يريد أن ينقل موتى للعتبات المقدسة، أن يضعه في تابوت ثم متى ما شاء أن ينقله يخرج التابوت، وهذا لا يصدق معه النفس، لأن ليس فيه كشف عن جسد الميت، يخرج التابوت وينقله. فبعد أن استشكل شيخنا الشيخ الفياض ورددنا على إشكاله، حاول أن يدافع بما قال الآن، قال أن عدم جواز تأجيل الدفن إنما هو للحفاظ على حرمة الميت، وفي هذه الحالة الوضع في تابوت ودفن لفترة مؤقتة ليس فيه انتهاك لحرمة الميت فلا يكون حراما، لأن الحرام هو تأخير الدفن المستلزم لفتك حرمة الميت وعدم المحافظة على كرامته، هذا الملاك. أما في مثل هذه الحالة ما دام توجد محافظة على كرامته وعدم انتهاك لحرمته فإذا لا بأس. حاول أن يدافع عن كلام صاحب العروة بهذا الشكل، وما يحتاج صاحب العروة إلى هذا الدفاع، لأنه أصلا كلامه خالي من الإشكال، وإنما الإشكال تصوره شيخنا الشيخ الفياض. فحتى هذا الدفاع إذن من شيخنا الشيخ الفياض هو ليس تاما لنقاط عديدة. النقطة الأولى إن منعهم من الوضع في تابوت من دون دفن بالكيفية الشرعية مطلق، والنص صريح في المنع حتى مع الأمن من الأمرين، فلا معنى لهذا الاستثناء. أمو الآن هو قال هذا، قال أن هذا المورد شيخ بيه، أن هذا المورد مستثنى لأنه ما ينافي حرمة الميت والحفاظ على كرامته، لا، هو المنع من الوضع بالتابوت من دون دفن مطلق حتى وإن تحقق الأمر، فحتى مع تحقق الأمرين هو ممنوع، لا بد من شق الدفن، فإذا هذا الدفاع لا ينفع. الثاني أنه دام ظله منع من الإيداع، والإيداع متحقق بهذا الملاك اللي الآن دافع به، قال أن الملاك والحفاظ على كرامته وحرمته، فإذا لا بأس أن يوضع لفترة مؤقتة، والإيداع متوفر هذا الملاك به، فلماذا تمنعه شيخنا الأستاذ الفياض؟ ثم الرد الآخر أنه هذا الملاك الذي ادعاه أن الملاك في وجوب الدفن هو الحفاظ على حرمة الميت والحفاظ على كرامته، هذا إنما هو حكمة وليس ملاكا، وإلا قد تكون العلة شيء آخر كما قرأنا في رواية الفضل بن شاذان أول ما بدأنا. الأمر الآخر أن سيرة المعصومين سلام الله عليهم من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلت على مباشرة الميت للأرض حين دفنه، كما قلنا حتى في الحالات التي توجد حاجة لوضع الأجساد الشريفة في تابوت وفي صندوق كشهداء كربلاء وشهداء أحد ولم يفعل الإمام. فالدفاع الشيخ الفياض دام ظله بأنه زين لا بأس ما دام تحقق حرمة الميت والحفاظ على كرامته فضعوه في تابوت وإن لم يتحقق الدفن، لا بقوم نافي لكل هذا، هذا الدفاع في غير محله ومخالف أيضا لما دل على استحباب وضع الخد على الأرض كصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام من حديث قال: وإن قدر أن يحشر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل، وخبر محمد بن عجلان في حديث: وليحشر عن خده وليلصق خده بالأرض. هنا يوجد فرع وجدته في كلام للسيد الشيرازي قدس الله نفسه في كتاب الفقه، قال: وهل يجب ستره عن الأبصار؟ ميت، وإن حنط بما يؤمن معه عدم تغيره، كما إذا وضع على باب القبر زجاج يرى من داخله. قال: احتمالان من العلة بحسب رواية العلل عن الفضل بن شاذان، ومن عدم صدق الدفن. المسألة لا تحتاج إلى تردد، لأنه قلنا نحن الآن ما تحتاج إلى احتمالين من ومن، ليش فيها تردد المسألة. هذا هو الفرع الذي يقول أنه لو أمكن وضع الميت حنط بحيث يؤمن عدم تغيره، هذا الأمرين اللي تشترطهن الأمرين وهو عدم فساد ريحه وتأمينه من الشبع، لو حققناهما بأن حنطنا الميت ووضعناه في صندوق زجاجي، فهل هذا يكفي؟ قال: احتمالان، كفاية ذلك وعدم كفايته. لكن ما تحتاج بشر لا تردد، يعني وإن توفر الأمران هذه الحالة ممنوعة لعدم صدق الموارات عرفا عليه، ولعدم صدق الدفن عرفا وشرعا ولغة عليه. لذلك نمنع، ما نمنع هو يمنع أو لا، أنه لو شخص اضطرد بالأجهزة الحديثة ويستطيع أن يرى ما داخل القبر، شخص يعني ميت مدفون بالطريقة الشرعية لكن بالأجهزة الحديثة يصير يقدر يرى ما داخل القبر، يجوز له ذلك ولا يجوز له ذلك لوجوب مواراة جسد الميت عنه؟ فإذا هذا التردد منه، قال: احتمالا من ومن، لا تحتاج المسألة تردد، واضحة المنع، لأنه حتى لو أمن هذان الأمران وهو عدم فساد وتغير في جسده وتأمينه من الشباع، فلا بد من صدق المواراة عرفا ووضعه في صندوق زجاجي بحيث يرى. لا أخو، هذا عدم صدق. لا أخو، الفراعنة موجودين أيضا، محنطين موجودين أجسادهم، لكن هذا ما يكفي على الآن رغم 3000-4000 سنة وموجودين، لكن هذا الموارد بصندوق زجاجي ويوه. لا، إذا وضع في الأرض انتهى الكلام، هكذا بارج. أي بارج، أي نعم. هنا الفات نظر يعني من الآية الشريفة، خارج عن درس الفقه يعني، لكن لها في الدرس نأخذ أنه قضية ابني آدم لما قتل أخاه وعجز أن يواري سوءة أخيه، إلى أن بعث الله تبارك وتعالى غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. فهذه نستفسر منها أن الإنسان من دون هداية من الله تبارك وتعالى وإلهام لا يستطيع أن يهتدي حتى إلى أبسط الأشياء. قضية دفن ميت في الأرض ما يعرف يندلها الإنسان، فهذا التفاح الوقع قدام نيوتن واكتشف قانون الجاذبية وغيره، كم تفاحة وقعت قبل نيوتن وكم تفاحة وقعت بعد نيوتن، إنما هو إلهام من الله، وقد يجريه على غير يد عباده الصالحين رحمة بعباده بالبشر. يرأى عقلية نيوتن تتحمل أن يلهمه قانون الجاذبية فألهمه، وإلا كم واحد قبل نيوتن وقعت أمامه تفاحة. فالإنسان هؤلاء اللي ينغرون باكتشاف علمه يقول لهم أنه لولا الله تبارك وتعالى يقذف ويلهم في أذهانهم لا ما يهتدون عن أبسط الأشياء. دفن ميت في الأرض ما يهتدي لأن يبعث غراب يعلمه، بس يبقى الله هو الذي يختار الوقت المناسب لهذا التطور في الاكتشافات وغيره، إضافة إلى من يستحقه حتى ينجح. هذا إذن انتهى المطلب الأول وهو وجوب دفن الميت اللي هو من الضروريات، لكن أحببنا حقيقة نقل هذا الكلام لما فيه من المناقشات التي تساهم في تشييد العلمي. المطلب الثاني الآن هو في حكم نقل الميت إلى بلد آخر لدفنه. لكم أن نؤجله، يبدو وقت لا يسمح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين.